أخبرهم حتى يرى شدة تمسكهم بدينهم. فأقول سأل عن مسائل مهمة عظيمة تدل على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأجوبة لمن تأملها كافية له في صدق نبوة عليه الصلاة والسلام، غير ما أيد به من المعجزات الباهرة والعلامات الواضحة. ولعلنا نتطرق لهذه في درس آخر بمشيئة الله. فأقول أول ما سأله عن نسبه، فقال هو فينا ذو نسب، فقريش أفضل العرب وبنو هاشم هم أفضل قريش، فقال هو فينا ذو نسب. قال له هرقل كذلك الأنبياء لا تبعث إلا في أشراف أنسابها. ثم سأله هل أحد من آبائه كان له ملك وسلطان؟ فقال لا. قال لو كان أحد من آبائك كان له ملك أو سلطان لقلت رجل يطلب ملك آبائه، فزعم النبوة حتى يتوصل بهذا إلى عادته، إلى إعادة ملك آبائه وأجداده. ثم سأل بعد ذلك هل قال أحد بهذا القول من قومه قبله؟ قال لا. قال لو قلت أن هناك أحدا قال بهذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بغيره أو يأتسي بغيره. ثم سأله من؟ ثم سأله هل يكذب؟ قال لا ما يكذب. فقال هرقل ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، هذا بعيد، هذا بعيد في الفطر والعقول، كيف يكذب على الله عز وجل ولا يكذب على الناس؟ هذا ما يمكن. الأولى أن يكذب الإنسان على الناس ولا يكذب على الله. الناس طبعا على ثلاثة أقسام، إما أن يكون رجل صادق مطلقة فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس، وإما أن يكون كاذبا فيما بينه وبين الناس صادقا فيما بينه وبين الله، يعني لا يكذب على الله وإنما يكذب على الناس، وإما أن يكون عافانا الله وإياكم يكذب على الله وعلى الناس. فقال أبو سفيان ما جربنا عليه كذب، وكما تقدم لنا أنه كان يسمى بالصادق ويسمى بالأمين عليه الصلاة والسلام. فقال ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، هذا ما يمكن. ثم سأله عن أتباعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال بل الضعفاء. قال كذلك أتباع الأنبياء، وهؤلاء الناس الذين هم بهذه الصفة وهم الفقراء هم أتباع الأنبياء في كل زمان ومكان. فكان سؤال هرقل أيضا عن هذه المسألة وهذه الناحية. ثم بعد ذلك سأله هل يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال كذلك الإيمان حتى يتم. ثم سأله هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه يرجع عن دينه؟ قال لا. قال كذلك الإيمان عندما يخالط بشاشة القلوب. ثم قال هل يغدر؟ قال لا، ولكن نحن في مدة ولا ندري ماذا سوف يصنع فيها. قال أبو سفيان ما استطعت أن أدخل كلمة إلا هذه الكلمة. فقال هرقل كذلك الأنبياء لا تغدر. ثم بعد أن سأله عن هذه الأسئلة استدل بمجموعها على أنه هو النبي الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام. وقد أيضا أخبر بأن ملك الختان قد ظهر، وهذا فيه إشارة إلى أن الذي سوف يملك الناس هو من كان مختتن. فلذلك عندما جاء إليه الكتاب من ملك غسان الذي كان تحت هرقل وتابعا له قال انظروا هل هو مختتن أم لا، فعندما أخبروه قال هذا ملك هذه الأمة. فبعد ذلك قال لهم قال إن لو كنت أستطيع أن أخلص إليه لغسلت عن قدمي. فقال هرقل عفوا، فقال أبو سفيان عندئذ لقد أمر أمر ابن أبي كبشة وهذا إشارة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأراد أن ينتقص بذلك، وقال ما قال كنت يعني كنت معتقدا أنه سوف يخرج حتى أدخل الله عز وجل الإسلام في قلبي. فالمقصود أن هرقل علم أن هذا هو النبي الذي بشر به عيسى عليه السلام، فأمر بإحضار كبار عظماء مملكته من القساوسة والوهبان وقواده وأمراء وما شابه ذلك في دسكرة، ثم أمر بإغلاق الأبواب عليهم، ثم دعاهم إلى الإيمان بهذا النبي وإلى متابعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فعندما سمعوا هذا الكلام حاصوا كحيصة الحمر، أنكروا هذا الأمر شد الإنكار، وهذا من فرط جهلهم وعصبيتهم لدينهم الفاسد وقلة عقلهم. فعندما رآهم على هذه الصفة ظن بملكه وقدم الدنيا على الآخرة، فقال ردوهم علي. فعندما ردوهم عليه قال ردت أن أختبركم حتى أرى شدة تمسككم بدينكم. فعندما قال هذا الكلام سجد له والعياذ بالله، فكان هذا آخر الأمر به، فمات على الكفر عافانا الله وإياكم من ذلك. وأمثال هرقل كثير، وكما قال الله عز وجل عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أشد ما يعرف الناس أشد ما يعرف الشخص من الناس هو ابنه الذي من صلبه. فهكذا الله عز وجل وصف اليهود بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال يعرفون كما يعرفون أبناءهم. ومن العبر ما جاء في البخاري من حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس في زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام للغلام اليهودي الذي كان يخدمه عندما نزل به المرض، قام وزار عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الإسلام، وكان أبو هذا الغلام واقفا على رأس الرسول، واقفا عفوا على رأس هذا الغلام، فنظر هذا الغلام بعينيه إلى أبيه يعني ماذا تأمرني؟ قال له أطع أبا القاسم، فشهد شهادة الحق وأسلم، ولكن هذا الأب لم يسلم عافانا الله وإياكم من ذلك، يأمر ابنه بالإسلام ولا يسلم. وجاء في السنة من حديث أبي موسى وإسناده ثابت أن اليهود كانوا يتعاطسون عند الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يدعو لهم بالهداية، عفوا حتى يدعو لهم بالرحمة، كانوا يتعاطسون عند الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يدعو لهم بالرحمة، وذلك بأن يقول لهم يرحمكم الله. فكان عليه الصلاة والسلام يقول يهديكم الله، يريدون رحمة الله، طيب أسلموا حتى تحصل لكم الرحمة؟ لا. فهذا كل من عصبيتهم لدينهم الذي حرفوه بأيديهم، والذي نسخ الله عز وجل بدين عيسى، ثم نسخ الجميع بدين الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل هذا من عصبيتهم التي دعتهم إلى رد الحق. والإنسان يرد الحق لواحد من أمرين، إما أن يرد الحق لجهله ولعدم علمه، وإما أن يرد الحق لفرط عصبيته، وإما أن يرد الحق من أجل الدنيا. رد الحق بواحد من هذه الأمور الثلاث، إما جهلا منه ما يعرف الحق، وإما عصبية منه. وهذا هو الغالب على كثير من الناس، كثير من الناس إنما يرد الحق للعصبية، ولا يريد أن ينظر في الحق، ما يريد أن ينظر في الحق. طيب انظر، إن كان حقا فاتبعه، وإن كان باطلا ازددت معرفة بهذا الباطل. لكن لا، حتى أن أحد الإخوان حدثني عن أحد الرافضة عافانا الله وإياكم من ذلك، أعطاه كتاب لأحد علماء الهند، وهو كتاب نفيس للتونسوي في بطلان عقائد الرافضة، كتاب على صغر حجمه، إلا أنه كتاب مفيد في بيان بطلان عقائد هؤلاء. فقال له خذ هذا الكتاب، قال ما أريده، قال ما تريد الحق؟ قال لا ما أريد الحق عافانا الله وإياكم من ذلك. فأنا أوصيكم ونفسي وأدعوكم نفسي إلى أن الإنسان يقدم الحق على كائنا من كان، وأنه لا ينكر الحق، وإنما عليه أن ينقاد وأن يتابع الحق. وأما أن يكابر ويرد الحق ولا يتبعه فهذا إنما هو صفة أهل النقص وأهل الجهل وأهل الضلال والانحراف، وليس من صفة أهل الحق والصواب الذين هم يتبعون ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول في هذه القصة عبرة، وأي عبرة فيما يتعلق بهذا الأمر، وفي الحقيقة أن هذه القصة فيها مسائل، لكن لعلي أقف عند هذا و
من كثير. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله: كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فلعلنا نرجع إلى حديث هرقل السابق، فإن فيه مسائل وفوائد لم نتعرض لها فيما سبق. فمن أول هذه المسائل التي في هذا الحديث، قال: في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، في هذا مشروعية الصلح مع الكفار، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد الصلح مع الكفار، مع كفار قريش، وهو المسمى بصلح الحديبية، حتى نقضه الكفار، وكان على إثره فتح مكة. ففي هذا مشروعية الصلح مع الكفار، لكن لا شك هذا مقيد بأمرين، ولا بد فيه من أمرين. الأمر الأول: أن لا يكون هذا الصلح دائم، أن لا يكون هذا الصلح بين المسلمين والكفار لا يكون دائم. فأما إذا كان دائما فهذا باطل ولا يجوز أبدا، وذلك أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، وقتال الكفار لا بد أن يستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالشرط الأول: لا بد أن لا يكون مستمرا ودائما. والشرط الثاني: أنما يكون هناك حاجة وداعي يدعو إلى ذلك، وذلك عندما يحصل ضعف بالمسلمين ويحتاجون إلى هذا الأمر، فهذا نعم لا بأس به. وأما إذا لم يكن هناك ضعف بالمسلمين وليس هناك حاجة إلى ذلك، فهذا الصلح بين المسلمين وبين الكفار لا يجوز. وأما إذا تضمن هذا الصلح إبطال الولا والبراء وإبدال ذلك بالمحبة والمودة ما بين المسلمين والكفار فلا شك أن هذا يكون كفرا بالله والعياذ بالله، لأن في هذا إبطال لما شرعه الله سبحانه وتعالى وإنكار له وتغيير لدين الله عز وجل الذي أمر سبحانه وتعالى باتباعه. نعم، كذلك أيضا في هذا الحديث فيما يتعلق بالأسئلة التي وجهها هرقل إلى أبي سفيان، فهذه الأسئلة كما تقدم هي دليل واضح على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام قد أيده الله عز وجل بالمعجزات، وهذه المعجزات تنقسم إلى أقسام: أولا ما يتعلق بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه، فهذا هو المعجزة الكبرى لما فيه من هداية ولما فيه من أخبار قد وقعت كما أخبر الله عز وجل، ولما فيه من أنواع الإعجاز الذي جعله الله عز وجل في هذا القرآن الكريم. فمعجزته عليه الصلاة والسلام الكبرى هو هذا القرآن الكريم. ثم بعد ذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي أخبر عنها أو تكلم أو بينها عفواً عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بعلامات الساعة والغيوب المستقبلة، فكثير من هذه الأخبار قد وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك فتح جزيرة العرب كما ثبت في مسلم، ومن ذلك أيضاً انتصار المسلمين على الروم وفتح أو السيطرة على كنوز كسرى، كذلك أيضا كنوز الروم، وكل هذا حصل في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وكذلك أيضا من أخبار عليه الصلاة والسلام عن فتح مصر وبلاد الشام والعراق، ومن ذلك أخبار عليه الصلاة والسلام عن توسع ملك هذه الأمة شرقا وغربا كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: زويت لي الأرض أي جمعت، فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سوف يبلغ ما زوي لي منها. فهذا قد وقع وحصل في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد بني أمية والعباس، فأكثر ما توسع المسلمون شرقا وغربا أكثر ما توسعوا شمالا وجنوبا، مصداق لما أخبر عنه رسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أخباره عليه الصلاة والسلام بأن هناك نار سوف، أو قبل هذه النار أخباره عليه الصلاة والسلام عن القتال الذي سوف يحصل بين طائفتين من المسلمين، وأنه تمرق مارقة عند حصول هذا الاختلاف والقتال، وأن أولى الطائفتين بالحق سوف تقاتل هذه الطائفة، وإخبار أيضا عليه الصلاة والسلام عن خروج طائفة الخوارج. فكل هذا قد حصل، فحصل خلاف ما بين علي رضي الله تعالى عنه ومن كان معه، وما بين معاوية رضي الله تعالى عنه ومن كان معه، فهذا قد حصل. وأيضا حصل خروج هذه الطائفة والفرقة وهي طائفة الخوارج، وأن أولى الطائفتين بالحق وهي طائفة علي رضي الله تعالى عنه ومن كان معه هي التي قاتلت طائفة الخوارج. وأيضا إخبار كما ذكرت من أوجه متعددة من حديث أبي سعيد وابن عمر وحديث علي بأن هناك فرقة سوف تخرج وهي طائفة الخوارج، وأنهم يرمقون من الدين كما يرمق السهم من الرمية، وأن صفاتهم كذا وكذا من الحلق، حلق شعورهم، ومن الإكثار من العبادة، وكل هذا حصل. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر علامة لهم وهو الرجل الذي يده في نهايتها كحلمة الثدي، كحلمة الثدي المرأة، وعندما حصلت معركة المعركة ما بين المسلمين وما بين الخوارج، فأمر علي عليه الصلاة والسلام بأن يبحث عن هذا الرجل الذي صفته كذا وكذا كما ثبت في صحيح مسلم، فوجدوه كما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا أولا عندما أرسل بحث قال ما وجدنا، فقام بنفس علي رضي الله تعالى عنه يبحث عن هذا الرجل الذي هو على هذه الصفة، فوجد جمع من القتلى بعضهم فوق البعض الآخر في معركة النهروان، وجد بعضهم فوق البعض الآخر، فأمر بإزالة هؤلاء الذين بعضهم فوق البعض الآخر، فوجدوا هذا الرجل تحتهم. فعندما وجدوا هذا الرجل قام علي رضي الله عنه وسجد لله عز وجل شكرا. فهذا قد أخبر عنه عليه الصلاة والسلام وحصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما ثبت في صحيح البخاري من قول عليه الصلاة والسلام بأن عمار رضي الله عنه تقتله الفئة الباغية، وقد حصل هذا، فقتلته طائفة معاوية رضي الله تعالى عنه. وقول أيضا جاء عند النسائي في خصائص علي قول عليه الصلاة والسلام جاء من بأسانيد بعض يقول بعض الآخر، إن آخر شربة يشربها عمار بن ياسر هي كأس من لبن، وقد حصل، فشرب كأس من لبن ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه في معركة صفين، في معركة صفين. فكل هذا قد حصل كما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا إخباره عليه الصلاة والسلام عن النار التي سوف تخرج وأنه سوف تضيلها عناق الإبل ببصرة كما في صحيح البخاري، فحصل هذا، فأضاءت، فحصل هذا في عام 54 و600. وذكر ابن كثير أن هناك من رأى عناق الإبل في بصرة من نور هذه النار، فهذا حصل كما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا أشياء كثيرة جدا قد استقصاها الحافظ ابن كثير في كتاب الفتن والملاحم، وكذلك أيضا ممن استقصاها وجمع ما بين هذه النصوص وألف فيما بينها شيخنا الشيخ محمود التويجري رحمه الله في كتابه الفتن والملاحم وأشراط الساعة، فإنه كتاب نفيس فيه جمع لما جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام من الفتن والأخبار وما سوف يحصل بين الناس، فقد استقصى في هذا الكتاب كثيرا من ذلك. فأقول هذا كل من معجزات عليه الصلاة والسلام، ومن معجزات عليه الصلاة والسلام ما أخبر به من الأشياء التي وقع، من الأشياء التي تبين أن الأمر كما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول عليه الصلاة والسلام في ما رواه البخاري في صحيحه أن إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء، فهذا اكتشف فيما بعد أنهم وجدوا الأمر كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من معجزاته أيضا عليه الصلاة والسلام الدالة على نبوته. ثم من معجزاته أيضا ما جبله الله عز وجل عليه من الأخلاق من الصدق وما شابه ذلك، فهذه دالة على نبوته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا صفته الخلقية من كمال هذه الصفة ومن قوته عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في البخاري من حديث أنس قال كنا نتحدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام معطي قوة 30 رجل. فكل هذا مما يدل على نبوته عليه الصلاة والسلام. فأقول في هذه المسائل ما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك أيضا أن الرسل لا تبعث إلا في أشراف أنسابها. وفيه كذلك أيضا أن أتباع الرسل هم الفقراء. وفيه كذلك أيضا أن الإيمان يزداد. وفيه كذلك أيضا أن الإيمان عندما يخالط بشاشة القلب فإن صاحبه لا يرتد ولا يرجع بعد أن خالط الإيمان بشاشة قلبه. هذا هو الأصل وهذا هو الغالب، إلى غير ذلك من الفوائد التي في هذا الحديث. كذلك أيضا من الفوائد التي في هذا الحديث هو أن رسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل إلى هرقل قال السلام على من اتبع الهدى، فابتدأ بالسلام، مع أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بداءة أهل الكتاب بالسلام. فوجه الجمع ما بين هذين النصين هو أنه عليه الصلاة والسلام سلم عليه سلاما مقيدا، قال السلام على من اتبع الهدى، فهرقل لو اتبع الهدى لوقع عليه السلام، لكن بما أنه لم يتبع الهدى فلم يقع عليه السلام. فكذلك أيضا إذا احتجت إلى أن تخاطب كافر واحتجت إليه في أمر من الأمور فلا بأس أن تسلم عليه سلاما مقيدا وتقول له السلام على من اتبع الهدى. والسلام أنواع، أولا فيما يتعلق بين الإنسان وربه، لا يجوز للإنسان أن يقول السلام على الله كما ثبت في الصحيح النهي عن ذلك، وإنما يقال التحيات لله والصلوات والطيبات، أي جميع التعظيمات لله عز وجل، فهذه تحية ما بين الله وما بين عباده. ثم سلام يكون من الله عز وجل لعباده، فالله عز وجل يسلم على عباده كما سلم على رسله، وسلام على المرسلين، وكما ثبت في صحيح البخاري أن الله عز وجل سلم على خديجة. والثالث السلام الذي بين أهل الإيمان، فهذا يكون بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو أكمل السلام، أو أكمل سلام يكون بين أهل الإيمان. السلام عليكم هذا أيضا سلام بين أهل الإيمان ومشروع، لكن أفضل منه أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وأفضل منه وأكمل يقول وبركاته، وليس هناك زيادة على بركاته، زيادة مغفرته هذه باطلة وليست بصحيحة، هذه الكلمة زيادة ومغفرته باطلة من عدة أوجه، لأن فيها محمد بن حميد ولقب أنه هو غازي المتهم بالكذب، وفيها أيضا من تفرد عن شعبة بهذا الحديث وهو فيه ضعف، وكذلك أيضا المتن غير مستقيم، وذلك أنه كما ثبت في موطأ الإمام مالك عن ابن عباس أن السلام انتهى إلى السلام عليكم ورحمة الله، فهذه زيادة زيادة باطلة شاذة منكرة من أوجه متعددة. فالسلام انتهى إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم رابعا السلام الذي يكون بين المسلمين وبين عفوا الأحياء وبين الأموات، بين الأموات من أهل الإيمان، تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فهذا سلام ما بين الحي والميت من أهل الإيمان. ثم خامسا السلام الذي يكون بين المسلم والكافر، فكما تقدم الأصل لا يجوز أن تبدأ الكافر بالسلام، وإنما تسلم عليه سلاما مقيدا إذا كان هناك حاجة له، فإن أسلم وقع عليه السلام، وإن لم يسلم فلا سلام عليه، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، فالرسول والسلام قال السلام على من اتبع الهدى. كذلك أيضا في هذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهرقل إذا فإنك إذا لم تسلم فإن عليك إثم الأريسيين وهم أهل مملكته، وذلك أنه يكون سببا في عدم إسلامهم فيتحمل وزرهم، كما أنه لو أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فأسلموا معه يكون له أجر إسلامهم، يكون له أجر هؤلاء الذين أسلموا معه. نعم، كذلك أيضا في هذا الحديث أن هرقل علم أن هذا هو الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم، وأنه لم يمنع من متابعته إلا تقديمه للدنيا على الآخرة، عافانا الله وإياكم من ذلك، وذلك عندما أيس من أهل مملكته أن يتابعون على الإسلام، فلذلك لم يسلم ولم يدخل في الإيمان، وهذا كما تقدم مصداق لما جاء في كتاب الله عز وجل من وصف عليه الصلاة والسلام لليهود بأنهم يعرفونكم ما يعرفون أبناءهم، ومن قول عن فرعون وجحدوها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فالأمر كما قال ابن القيم رحمه الله أن في الغالب في عدم إسلام الناس ليس هو في خفاء الحق عليهم، وإنما هو في جحدهم وتكذيبهم لهذا الأمر علوا وتكبرا، فهذا هو السبب في عدم إسلامهم، هذا هو السبب في عدم إسلامهم. وكذلك أيضا بناء على هذا أن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل ويكون بالقول، فهؤلاء اعتقدوا في داخلة نفوسهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق، لكن هذا ما فاد أنهم أسلموا، لأنه لابد من أن يعتقد الإنسان وأن يعلن بلسانه وأن ينقاد بعمله، لابد من هذه الأشياء الثلاثة. فمن اعتقد ولم يصرح بلسانه ولم يتابع بعمله فهذا لا شك في كفره، عافانا الله وإياكم من ذلك، كما وقع عليه هرقل وكما وقع لأبي طالب، وقد كان يقول أبو طالب ولقد علموا أن ابننا لا مكذب ولا يقول بقول الأباطل، فكان يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق وقد صرح بهذا كما صرح هنا، لكن ومع ذلك كان في النار عافانا الله وإياكم، كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام خالدا مخلدا فيها، ولكنه أخف أهل النار عذابا بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام له. فإذن الإيمان لا بد فيه، إذن الإسلام والإيمان لا بد فيه من اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، لا بد من الاستسلام والانقياد لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من يقول أن الإيمان والإسلام في القلب فقط فهذا قول باطل، وأيضا من يقول بأن الإسلام والإيمان في القلب وفي القول دون العمل فهذا قول باطل، وهذا قول المرجئة، وأيضا من قول المرجئة أن الإيمان أن العمل شرط كمال لا شرط صحة، فهذا أيضا من قول المرجئة، وإنما العمل شرط صحة لا شرط كمال، فمن لم يأتي بالعمل فلا شك في كفره، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، وسوف يأتينا من مشيئة الله في كتاب الإيمان الكلام على هذه المسألة بمشيئة الله. نعم، هذه بعض المسائل المتعلقة في هذا الحديث. طبعا هنا استشكال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أما بعد في نعم أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا، طبعا لا يقول يا أهل الكتاب، فيبدو والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس قصده هنا تلاوة الآية، ليس قصده هنا تلاوة الآية، وإنما يدعوه إلى أن يتابع وأن يسلم وأن ينقاد لما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا وفي هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام افتتح كتابه بالبسملة، فالمشروع للإنسان أن يفتتح خطبه وكتاباته بالبسملة، وكذلك أيضا إذا كمل ذلك بالحمدلة فهذا أمر أيضا مشروع، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ في خطبه بحمد الله عز وجل والثناء عليه. وإذا كانت هذه خطبة جمعة وما شابه ذلك فالأفضل أن يكون فيها أيضا تشهد كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. وفي سنن أبي داود وصحيح بن حبان من حديث عاصم من كليب عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، فكذلك أيضا يشرع في الخطب الحمد وأن يتشهد الإنسان، يأتي بالشهادتين، بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية، ثم للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وأما الحديث الذي جاء كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع وأجذم، فهذا حديث لا يصح مرفوعا، وإنما الصواب أنه مرسل، هذا هو الصواب كما رواه أصحاب الزهري عن الزهري مرسلا، وأخطأ قرة بن عبد الرحمن فجعل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأخطأ، والصواب هو إرساله، هذا هو الصواب كما أرسله أصحاب الإمام الزهري. نعم، كذلك أيضا في هذا اتيان الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أما بعد، فهذا قد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه يأتي بأما بعد من أجل فصل ما بين أمر وأمر آخر، أو ما بين الانتقال من شيء إلى شيء آخر، وبالذات في الدخول في المقصود والمراد في كلامه أو في رسالته أو في خطبته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أما بعد، ثم بعد ذلك قال يعني يدعوك بدعاية الإسلام إلى آخره. كذلك أيضا في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ابتدأ باسم عليه الصلاة والسلام كما هو عادة عليه الصلاة والسلام أنه يبتدأ الرسائل بالبداءة بنفسه عليه الصلاة والسلام، ولا شك هو أفضل الناس وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم، كذلك أيضا في هذا قال إلى هرقل العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. فالرسول عليه السلام قيد هذه العظمة بأنه عظيم الروم، ولم يقل إلى هرقل العظيم، فهذا ما يجوز، هذا لا يجوز، وذلك أن ما يطلق العظيم هذا ينصرف إلى الله عز وجل، هو العظيم الذي ليس هناك من هو أعظم منه عز وجل. ولذلك عندما يعني ما رواه الترمذي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب، وجاء من حديث موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن الأقرع بن حابس قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله، لأنه أطلق ولم يقيد، لأنه أطلق ولم يقيد. فالذي مدح زين على الإطلاق والذي ذم شين لا شك هو الرب سبحانه وتعالى، ثم أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام المعصومين من قبل الله عز وجل. وأما الواحد من الناس فقد يكون مدحه زين في أشياء وفي أشياء لا، وقد يكون ذمه صحيح في أشياء، ذم شيء في أشياء، وقد يكون ذم في بعض الأشياء لا. فلذلك عندما أطلق الأقع بن حابس أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام إطلاق هذا، وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها. وكثير من الناس يطلق ولا يقيد، وكم من شخص والعياذ بالله خاطب المخلوقين بما لا يخاطب به إلا الخالق عز وجل. ومن ذلك قول بعض الناس لبعض الناس: أنت الأرحم وأنت الأكرم وأنت الأفضل وما شابه ذلك. فكل هذا من الشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. كل هذا من الشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. فعلى الإنسان أن ينتبه، على الإنسان أن ينتبه. وهذا ممكن أن يقسم إلى أربعة أقسام: أن يستعمل الإنسان عبارات لا تكون إلا لله عز وجل مثل ما تقدم، ومن ذلك أنت الأرحم والأكرم وما شابه ذلك، فهذا لا يكون إلا لله، فهذا شرك بالله عافانا الله وإياكم من ذلك. أو يستخدم عبارات فيها مساواة لما شرعه الله وأنزله وأوحاه بغيره، مثل قول بعض الناس عن بعض المدارس والجامعات إن هذه الجامعة والمدرسة على كانت وما تزال على ضوئها تبنى العقيدة الصحيحة، وهذا من أبطل ما يكون عافانا الله وإياكم. العقيدة لا تبنى إلا على الكتاب والسنة، ما تبنى على جامعات ولا على مدارس ولا على أشخاص، وإنما تبنى على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أو عندما الإنسان يطلق الكتاب وما شابه ذلك ويعني به كتاب سيبويه، فالذي ينبغي أن يقيد، يقول كتاب سيبويه أو كتاب النحو، فمشهور عند النحويين إذا أطلقوا الكتاب ينصرف إلى كتاب سيبويه، وهذا خطأ. الكتاب إذا أطلق ينصرف إلى كتاب الله وهو القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالث هو أن يرفع بعض الناس إلى درجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في الطاعة وما شابه ذلك، أو في أن يسويه بالرسول عليه الصلاة والسلام فيقول أنت سيد ولد آدم ولا يقيد، أو أنت إمام المسلمين ويطلقها ولا يقيدها، فهذه أيضا من الخطأ. لا شك أن سيد ولد آدم وأفضل الناس وأكرمهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنما يقول واحد يا أكرم الناس ويا أفضل الخلق ويعني به غير الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا تسوية غير الرسول بالرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا أن يساوي ما بين المؤمن والكافر، ومن ذلك عندما يعني يطلق عليه لفظ السيادة، ففي الأدب المفرد البخاري ومسند الإمام أحمد من حديث الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلا قال للرسول عليه وسلم ما شاء الله وشئت، عفوا في حديث النسائي من حديث قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن الرسول عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإذا قلتم يا سيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل. فقال المنافق، إذن أن المؤمن يطلق عليه لفظ السيادة، أن المؤمن يصح أن يطلق عليه لفظ السيادة، لكن هذا مقيد بثلاثة قيود: أن لا يكون أمامه، أن يكون أولا مؤمنا كما تقدم، ولا يكون في وجهه لأن هذا مدح وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مدح الإنسان في وجهه، وثالثا أن لا يكثر منه لأن الصحابة ما كانوا يكثرون من ذلك. وهناك حديث قد رواه الدارقطني وحسن الحافظ بن حجر، لكن ما تأملت فيه، ما تأملت في إسناده بالنسبة لي، أن رجلا قال كان أبو سفيان قبل أن يسلم يمشي مع رجل من المسلمين، فقال رجل من المسلمين قال هذا أبو سفيان وفلان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعلو ولا يعلى عليه، قل هذا فلان وأبو سفيان، فلأنه قدم هذا الكافر أي أبو سفيان قبل إسلامه على المسلم فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة، فينبغي الانتباه لهذا الأمر. نعم، ولعل يقف عند هذا، ولعل فيما بعد من شاء الله نتكلم على كتاب الإيمان.
اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله: كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإيمان، وقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. انتهينا بحمد الله فيما سبق من كتاب بدء الوحي، ولعلنا في هذه الليلة نتحدث عن بعض المسائل المتعلقة بكتاب الإيمان. فتكلم البخاري هنا رحمه الله تعالى عن زيادة الإيمان ونقصانه، وتكلم أيضا عن حدود الإيمان وشرائعه وسننه. فأولا، الإيمان فيما يتعلق بمعناه من حيث اللغة هو التصديق مع الاطمئنان والإقرار، ليس مجرد التصديق فقط، وإنما هو تصديق مقرون بإقرار وإذعان. فليس هو مجرد التصديق فقط، وإنما تصديق مع إقرار وإذعان. فهذا هو الإيمان معناه من حيث اللغة. والمقصود بالإقرار والإذعان هو أن الإنسان يصدق بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصدق بالأخبار التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا يقر لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من ربه، وأن يذعن وأن ينقاد. فكل هذا هو معنى الإيمان من حيث اللغة. وقد نبه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الصارم المسلول على هذه المسألة وغيره من أهل العلم، فبين أن الإيمان في اللغة ليس هو مجرد التصديق فقط، وإنما تصديق مصحوب بإقرار وإذعان. وذلك أن الإيمان مأخوذ في الأصل من القرار والإطمئنان. فعندما الإنسان يؤمن بشيء يكون قد اطمأن له وأقر لما جاء به هذا الشخص في هذا الشيء. فالإيمان هو تصديق المخبر أي الرسول صلى الله عليه وسلم، والإقرار له، والإذعان بما جاء به، وذلك بالإنقياد والتسليم. لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه. فهذا هو معنى الإيمان من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. لا بد من هذه الأشياء الثلاثة: أن يقر الإنسان وأن يعتقد بقلبه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه وتعالى، وأن ينطق بذلك، وذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد من ذلك. ولا يكتفى بأن يقر بقلبه فقط، بل إذا كان قادرا على النطق فلا بد أن ينطق، لا بد أن ينطق بالشهادتين وبما يفيد تصديقه واعتقاده لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنطق باللسان لا بد منه، وكذلك أيضا من النطق باللسان هو ما أمر الله عز وجل به من العبادات القولية، ومن ذلك ما يتعلق كما تقدم بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما يتعلق بالصلاة، صلاة أقوال وأفعال، من القراءة، من التكبير والقراءة فيه وما شابه ذلك، فكل هذا لا بد فيه. وكذلك أيضا لا بد من العمل، لا بد كذلك أيضا من العمل. ومن لم يأتي بالعمل فهو ليس بمسلم بل هو كافر، عافانا الله وإياكم من ذلك. وعلى هذا دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. ولدل على هذا كثيرة فيما يتعلق بأن الإيمان هو اعتقاد وكذلك أيضا قول وعمل. فكما تقدم أن الإيمان هو التصديق مع الإقرار والإذعان، هذا معنى من حيث اللغة. وقد أمر الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كما تقدم الله عز وجل كلف عباده تكاليف وأمرهم بطاعات، وهذه الطاعات إما قولية وإما اعتقادية، فلا بد من القول، وكذلك أيضا لا بد من العمل. والله عز وجل سمى الأعمال إيمان، وهذا قد جاء في كتابه وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في السنة في الصحيحين من حديث عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فجعل من شعب الإيمان هو إماطة الأذى عن الطريق، وهو عمل من الأعمال. وتقدم لنا أن من شعب الإيمان هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج إلى بيت الله الحرام، فكل هذه من شعب الإيمان، فهي من الأعمال. كذلك أيضا الله عز وجل سمى الصلاة، سماها إيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. والصلاة كما تقدم أنها قول وعمل، فالإيمان هو متكون من هذه الأشياء الثلاثة ولا بد منها جميعها. فمن اعتقد ولم ينطق ويعمل فلا شك في كفره، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم ممن يعتبر قولهم خارجا عن مذهب أهل السنة والجماعة بل هو قول المرجئة عافانا الله وإياكم منهم، ذهبوا إلى أن العمل ليس بشرط صحة في الإيمان، وإنما هو شرط كمال. ولا شك أن هذا قول باطل، وقد اشترط الله عز وجل العمل، ودائما يكون ما بين الإيمان وعمل الصالحات. وكما تقدم لنا في أن من ترك الصلاة فهو كافر بالله العظيم، كذلك أيضا من ترك التحاكم إلى كتاب الله عز وجل فهو كافر، كما حكم الله عز وجل بذلك في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكل هذه أعمال. كذلك أيضا ما ثبت في الصحيح في صفة المنافق، قال عليه الصلاة والسلام: فإن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق، ومن كانت فيه هذه الخصال فهو منافق خالص النفاق، وهو إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذه أعمال. فإذا كان الغالب على الإنسان إذا حدث يكذب، وإذا وعد يخلف، وإذا أؤتمن يخون، إذا كان هذا هو الغالب عليه فلا شك أن هذا منافق خالص النفاق، كما حكم بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتنافى مع الإيمان، هذا يتنافى مع الإيمان. وأما كونه يكذب لكن لا يخلف ولا يخون، أو كون أحيانا يكذب، أو كون أحيانا يخلف، أو كون أحيانا يخون، فلا شك أن هذه معاصي وسيئات. وأما إذا كان غالب عليه ذلك فقد سماه رسول صلى الله عليه وسلم بأنه منافق خالص النفاق، عافانا الله وإياكم من ذلك. كذلك أيضا إذا وقع من الإنسان موالاة كبرى لأعداء الله، لأعداء الله من الكفار، فهذا أيضا قد حكم الله عز وجل بأن من وقع في ذلك يكون كافرا، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن ذلك كما جاء في قوله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكما في قوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. فهؤلاء كما جاء في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هؤلاء الناس قد أسلموا ولم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة إلى المدينة، ثم عندما جاءت غزوة بدر خرجوا معهم مكرهين، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية الكريمة. وفي رواية عند ابن المنذر وابن جرير الطبري ذكرها ابن حجر أن الله عز وجل نهى الصحابة أن يستغفروا لهم، فهذا دليل على أنهم قد وقعوا في الكفر الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. فكل من والى الكفار موالاة كبرى، ليس مطلق الموالاة. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وقع منه شيء من الموالاة، وقع منه شيء من الموالاة، ولم يقع منه الموالاة المطلقة، وإنما وقع منه مطلق الموالاة، فسماه الله عز وجل مؤمنا مع الذي وقع منه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر الآية. فهذه نزلت في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أن من وقع منه موالاة كبرى فهذا لا شك في كفره، عافانا الله وإياكم من ذلك. والموالاة الكبرى قد تكون بالنواحي المعنوية القلبية من المحبة والمودة وما شابه ذلك، وقد تكون في النواحي العملية، وذلك بالمناصرة والتأييد لهم. فكل هذا يكون كفرا مخرجا من الملة، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك جعل أهل العلم من أهل السنة والحديث أن الكفر يكون بثلاثة أشياء: إما أن يكون بالاعتقاد، وإما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالعمل. وأما ما يتعلق بالشك، بعضهم جعله قسما رابعا، لكن هذا داخل في الاعتقاد، هذا داخل في الاعتقاد. وقد ذكر أهل العلم أمثلة كثيرة على الكفر الذي يكون بالأقوال ويكون بالأعمال، كما ذكرت أمثلة على ذلك. ومن ذلك كما تقدم لنا ترك الصلاة، قد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن ترك الصلاة يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، وأن هذا محل إجماع بين الصحابة. وإن كان هناك من خالف ممن أتى من بعدهم من أهل العلم، ولكن الصحابة قد أجمعوا على ما جاء في النصوص من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. فالكفر كما تقدم يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. وقد ذكر الخلال في كتابه السنة عن الإمام أحمد رحمه الله عن الحميدي أنه سئل عمن لم يأتي بالعمل وإنما أتى بالشهادتين فقط، فقال هذا هو الكفر، هذا هو الكفر بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. ونقل إجماع السلف على ذلك، ووافقه الإمام أحمد في هذا رحمه الله تعالى. ولذلك قد أنكر أهل السنة والحديث على المرجئة وبالغوا في الإنكار عليهم، ومن ذلك ما يسمى بمرجئة الفقهاء الذين كانوا يقولون الإيمان هو اعتقاد وقول فقط دون العمل، فضللوهم في ذلك وشددوا النكير عليهم في هذا الأمر. فينبغي على المسلم أن ينتبه وأن يعتقد في ربه عز وجل وفي رسوله ودينه الاعتقاد الصحيح المطابق لما جاء في الكتاب والسنة، ولا يقول مثل كثير من الناس في هذا الزمان ممن وافقوا المرجئة في أقوالهم القبيحة عندما قالوا أن العمل ليس ركن وليس بشرط في الإيمان. وإن كان هناك ممن يقول بهذا القول ممن ينتسب إلى السنة والحديث، ولكن الحق أحق أن يتبع، فلا شك أن هذه المقالة مقالة باطلة، مقالة سيئة، مقالة مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى وصل الأمر ببعضهم عافانا الله وإياكم من ذلك أنهم يقررون مذهب الجهمية صراحة، ويزعمون أنه مذهب أهل السنة والحديث، وكذبوا في هذا غاية الكذب. ومن ذلك صاحب الكتاب القبيح إحكام التقرير في مسألة التكفير، هذا من أقبح الكتب التي ألفت في هذا العصر، لأنه يتضمن المحادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويتضمن تقرير مذهب جهم والدفاع عنه وأنه هو المذهب الصحيح. عافانا الله وإياكم من هذا القول الفاسد. فينبغي على المسلم أن ينتبه وأن يحذر من هذه الأقوال، وأن لا يقول بشيء من هذه الأقوال إلا تدل عليه كتاب ناطق أو سنة ماضية أو أجمع عليه الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. حتى أنه ذكر في هذا الكتاب أن الأصل في التقنين هو الإباحة، فماذا جعل لربه والعياذ بالله؟ جعل الأصل في التقنين الإباحة، والأصل في التشريع الإباحة، يعني كل واحد خلي يشرع ما يريد. طيب إذا كيف؟ إذا ما معنى أن هو المعبود وحده لا شريك له، ما معنى ذلك؟ والله عز وجل قد قال في محكم التنزيل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسماهم شركاء عز وجل. وقال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال عز وجل: وإن المشركين، نعم في سورة الأنعام، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وذلك عندما كان الكفار يقولون عن يقولون عن الميتة، يقول: كيف ما نأكلها؟ والله عز وجل هو الذي قتلها، فلماذا لا نأكلها؟ يقول: نأكل ما ذبحناه بأيدينا، ولا نأكل ما قتله الله. فالله عز وجل رد عليهم وقال: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وأخبر عز وجل أننا لو أطعناهم في ذلك فهذا شرك به، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومع ذلك يأتي هذا الشخص في هذا الكتاب ويقول أصل في التقنين الإباحة، ويقول والدليل على ذلك مثل قوانين المرور. هذا في الحقيقة لم يفهم الدين أصلا، ما فهم الإسلام ما هو الإسلام لحد الآن، ما فهم إلى الآن شهادة لا إله إلا الله. عندما يمثل بهذا المثال ما يفهم هذا أن السياسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما سياسة شرعية وهذا الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه وبالتزامه، وإما أن تكون هذه السياسة من قبيل أمور الدينية التي فيها تنظيم للأشياء والتي دعانا الله عز وجل أصلا إلى ذلك، وإما أن تكون سياسة شيطانية إبليسية وهي أن يحكم الإنسان بما يخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فبالنسبة لقوانين المرور إذا كان المقصود هو تنظيم السير فهذا قد دعانا الله عز وجل إليه، إذا كان المقصود تنظيم السير والمقصود حفظ أرواح الناس فهذا من مقاصد الشريعة. والله عز وجل نهانا أن نمشي في الأرض مرحا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال السكينة السكينة عباد الله، فدعانا إلى السكينة، ونهانا الله عز وجل أن نمشي مرح وبطر. ومن مقاصد الشريعة حفظ الدماء، فإذا كان المقصود هو حفظ هذه الأشياء وتنظيمها فهذا حق، فكيف يقول أن كمثال قوانين المرور؟ فهذا في الحقيقة لم يفهم إلى الآن ما فهم الإسلام، وندعوه إلى أن يفهم الإسلام، أدعوه إلى أن يفهم الإسلام ما هو، وشهادة الله أن لا إله إلا الله ما هي، وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هي. فيا معاشر الأخوة لا تتساهلون بهذه الأمور العظيمة، لا تتساهلون بهذه الأمور العظيمة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مذهب المرجئة مذهب فاسد باطل، قد دل كتاب الله على خلاف وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن يقول بهذا القول هجره السلف الصالح وأنكروا وبالغوا في النكير على من قال بهذا. ثم الآن يأتي في هذا العصر من يريد أن يحييه مرة ثانية. لا شك أن مذهب للسنة والجماعة هو وسط ما بين قول الخوارج والمعتزلة وما بين قول المرجئة الجهمية، هو وسط بين ذلك. نحن لا نقول أن مطلق الذنوب يكفر بها الإنسان، وإنما الذنوب على قسمين، ذنوب مكفرة وذنوب ليست بمكفرة. ترك الصلاة كما تقدم أن هذا كفر، القتل والزنا هذا ليس بكفر. فينبغي المسلم أن ينتبه لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، ولا يخلط الإنسان ما بين الدين الحق والدين الباطل، وما بين الأقوال الصواب والأقوال الفاسدة الباطلة، بزعم يرد على الخوارج ويقع بمذهب أو يقع في مذهب المرجئة والجهمية. فيا معاشر الأخوان انتبهوا لهذا الأمر، وعليكم بإنكار هذا القول ومن يقول به، بالإنكار عليه وبهجران من يذهب إلى هذا القول. ينبغي أن يعلمون وأن يدعون إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فإن أبوا فلا شك أن هذا القول ومن يقول به ينبغي أن يهجر. نعم، فالإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، وأن هذا الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في هذه الآيات الكثير الدالة على ذلك، كما في قوله عز وجل يزداد الذين آمنوا إيمانا، يزداد إيمانا مع إيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، إلى غير ذلك. وأما ما يتعلق بالنقصان فهذه الآيات تفيد أن ما زاد إلا وهو ينقص، الشيء ما يزداد إلا وهو ينقص. وكذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم والسنن من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن سعيد الخدري قال لما عفوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا دليل على نقصان الإيمان. كذلك أيضا شعب الإيمان، الحديث السابق فبين أن الإيمان 74 شعبة، وأن أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. فكلما كان الإنسان متصفا بهذه الشعب كلما كان أكثر إيمان، وكلما قل اتصافه بهذه الشعب كلما كان أقل إيمان، وهكذا. فالإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن هذه الزيادة ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، وهو أن هذه الزيادة تكون في أصل التصديق. يعني بعض الناس قال أن الإيمان أن الزيادة في العمل، كلما زاد الإنسان من الأعمال كلما زاد إيمانه، ولا يكون في أصل التصديق، وهذا باطل. بل أن الزيادة تكون في أصل التصديق الذي يكون في القلب ويكون أيضا في العمل، هذا هو الذي دلت عليه النصوص. الزيادة تكون في أصل التصديق، وتكون كذلك أيضا في العمل الذي يقوم به الإنسان، وهذا كل واحد يجده من قبل نفسه أيضا. فالإنسان يجد أحيانا إيمانا مرتفع وعالي، وذلك لما يشاهد من آيات الله، وعندما ينيب ويخلص الله عز وجل يكتم العمل، هذا يورث زيادة التصديق عنده. وعندما يقل عمله ويغفل فهذا ينقص عند التصديق، ويلاحظ هذا المسلم، يلاحظ هذا من نفسه. فالإيمان الزيادة تكون في الإيمان في العمل وفي أصل التصديق. كذلك أيضا الإيمان أركان، وهي الأركان 6 التي جاءت في حديث جبريل، وهي أن يؤمن الإنسان بالله وبكتبه، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالقدر خيره وشره، وبالبعث بعد الموت. هذه أركان الإيمان 6. والإيمان أيضا له شعب، كما جاء في حديث أبي هريرة السابق، وكما ذكرت فيما سبق أن رواية 74 هي الأصح، رواية 74 هي الأصح، وذلك أنه لما جاء طبعا في حديث سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، عن أبي سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيه 74 أو 64 مع التردد، لكن جاء أسناد آخر، وطبعا نفس هذا الأسناد وقع فيه خلاف عبد الله بن دينار، 64 أو 74، لكن جاء في أسناد مستقل عند الإمام أحمد من حديث جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة، قال إمام 74 شعبة. فهذه توجه رواية 74، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وعلى هذا من صنف في شعب الإيمان كابن حبان والبيهقي. فالإيمان كما أن له أركان له كذلك أيضا شعب، وهي كما تقدم جاءت في حديث أبي هريرة أن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وأن الحياة شعبة من شعب الإيمان، وأركان الإسلام داخل أيضا في شعب الإيمان. والفرق ما بين الأركان والشعب من 3 أوجه، أن الأركان داخل كلها في الشعب بخلاف الشعب فهي زائدة على الأركان، وأن الشعب أكثر من الأركان، في الأركان 6 والشعب 74، وأن الأركان كلها لا بد منها في الإيمان، وأن من لم يأتي بواحدة منها فلا شك في كفره، بخلاف الشعب ففيها ما هو لا بد منه في إسلام الإنسان وإيمانه، وفيها ما يكون واجبا إذا تركه الإنسان يكون ارتكب معصية وذنب ونقص من إيمانه بقدر ما ترك ولا يكفر، ومنها ما هو يعتبر سنة ومستحب كإماطة الأذى عن الطريق. فهذا هو أو هذه الفروق ما بين الأركان وما بين الشعب، ما بين الأركان وما بين الشعب. ثم قال البخاري: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وتقدم لنا في درس الأربعين النووية في الأسبوع الماضي أن الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الإيمان والإحسان، وأن إذا اجتمع الإسلام والإيمان، وأن الإيمان إذا أطلق أيضا يدخل فيه الإيمان والإحسان، يدخل فيه الإسلام والإحسان، وإذا اجتمع الإسلام والإيمان والإحسان يكون لكل واحد منها له معنى. فقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، داخل في هذا الإيمان، وأن الدين كله الذي هو الإسلام ويدخل فيه الإيمان والإحسان مبني على هذه الأركان الخمسة، مبني على هذه الأركان الخمسة. وهذه الأركان كما تقدم هي اعتقاد وقول وعمل. قال: وهو قول وفعل. ولم يذكر اعتقاد لأن هذا أمر واضح لا بد منه، وأن من لم يعتقد فلا شك في كفره. قال: ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذه الآية فيها دليل على زيادة الإيمان، وفيها أيضا يلزم منها أيضا نقصان الإيمان، لأن ما زاد إلا وهو ينقص، كل شيء يكون قابل للزيادة يكون أيضا قابل للنقصان. قال: وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والهدى أيضا بمعنى الإيمان والعمل الصالح والعلم، كل هذه من معاني الهدى، ففيها دليل على زيادة الإيمان. وأيضا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فكل هذه دالة على زيادة الإيمان ونقصان أيضا كما تقدم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. نعم، وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. فالإيمان اعتقاد وقول وعمل كما دلت عليه هذه النصوص، ويزيد وينقص. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الراشد رحمه الله تعالى، والمقصود بالخليفة الراشد أنه من الخلفاء الراشدين غير الأربعة، وقد سماه سفيان الثوري والإمام أحمد سماه خامس الخلفاء الراشدين، أما قول سفيان الثوري فهذا في كتاب السنة لأبي داود. نعم، قال: كتب إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وفي هذا أن الإيمان فرائض وهي أركانه، وشرائع وهي كل ما شرعه الله عز وجل من دينه، فهذه كلها داخلة في الإيمان، كلها داخلة في الإيمان، لأن يجب على الإنسان أن يؤمن بها وأن يعمل. وحدود وهي الحدود التي حدها الله عز وجل ونهى عباده عن تعديها، وحدود الله عز وجل محارمه والأشياء التي نهى عنها، فإذا تجاوز الإنسان هذه الحدود وقع في المعصية ووقع في المحرم، فهذا هو المقصود في ذلك. وسننا، والسنة تطلق بمعنى الواجب بمعنى المستحب، فأيضا تقدمنا في شرائع الإيمان منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. قال: فمن استكملها استكمل الإيمان. وهذا كما تقدم أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه كلما أتى الإنسان بهذه الشعب وكلما كان متصفا بهذه الشعب كلما كان أكثر إيمان، وكلما قل اتصافه بهذه الشعب والسنن والآداب والحدود كلما قل إيمانا، وهكذا. قال: ومن لم يستكملها لم يستكمل إيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. قصد من هذين عشر فسوف أكتبها لكم وأبينها لكم، لأنه رحمه الله كان هو إمام المسلمين في زمانه، وواجب عليه أن يرعى رعيته وأن يدلهم على الخير الذي جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا يجب عليه من جهة أخرى لأنه كان من كبار العلماء في زمانه الذي هو عمر بن عبد العزيز، فما من شخص إلا وهو راع ومسؤول عن رعيته، كما جاء في حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. نعم. وقال إبراهيم، أي إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء، ولكن ليطمئن قلبي، وذلك عندما طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه السلام لا شك أنه مؤمن بأن الله عز وجل يحيي الموتى، لكن أراد أن يشاهد ذلك. ولا شك أن الإيمان بالشيء بدون رؤيته يختلف عن الإيمان بالشيء مع رؤيته، فكونك تؤمن بالشيء وتصدق به ليس مثل رؤيتك له، فرؤيتك له هذه عين اليقين ومشاهدتك له هذه عين اليقين. فإبراهيم عليه السلام طلب من ربي عز وجل أن يشاهد كيف الله عز وجل يحيي الموتى مع إيمانه، ولكن أراد طمأنينة قلبه بالزيادة. وهذا ما تقدم التنبيه عليه من أن التصديق هو التصديق مع أن الإيمان هو التصديق مع الاطمئنان، وكلما اطمأن الإنسان أكثر كلما زاد إيمانه، كلما اطمأن إلى ما جاء عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلما زاد إيمانه. فإبراهيم عليه السلام طلب أن يشاهد هذا بعينيه حتى يكون زيادة في طمأنينته وإيمانه. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وكان من كبار العلماء في زمانه، من كبار علماء الصحابة، وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأسانيد متعددة، بعضه يقول بعض الآخر، قال إن معاذ يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، وأرسله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى أهل الشام حتى يفقههم، وقبل ذلك أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن داعية لهم إلى الإسلام. نعم. قال اجلس بنا نؤمن ساعة، وقصد رحمه الله هو عندما نتذاكر فيما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله، هذا يزيد الإيمان وينميه ويقويه، وكل هذا دليل على ما تقدم من زيادة الإيمان ومن نقصانه. والإنسان كلما قرأ في كتاب الله وكلما عمل بما جاء في هذا الكتاب واتبع السنة كلما زاد إيمانه. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، واليقين هو الاعتقاد الجازم وهو كمال التصديق، هذا هو اليقين وكمال الطمأنينة. فقال عبد الله بن مسعود أن اليقين هو الإيمان كله، فكلما كان الإنسان موقنا بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله كان ذلك أكمل في إيمانه. نعم. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع محاك في الصدر، والتقوى هي أيضا من الإيمان، فكلما كان الإنسان أتقى لله كلما كان أكثر إيمانا بالله عز وجل. فابن عمر يقول ما يكون الإنسان ومؤديا أو متصفا عفوا بحقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في صدره، وهذا ما أرشدنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان. نعم. وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد، ومجاهد هو بن جبر المكي العالم الجليل، كان من أجل تلامذة ابن عباس في علم التفسير، وقد ثبت عنه أنه من رواية محمد إسحاق عن مجاهد قال قرأت القرآن على ابن عباس 3 مرات ووقفه عند كل آية وأسأله عنها، فكان من كبار العلماء في التفسير رحمه الله تعالى. ولذلك قال الثوري والشافعي وأمثالهم: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. والبخاري كثيرا ما يذكر قول مجاهد في تفسير الآيات في صحيحه. وقال مجاهد: شرع لكم أي أوصيناك يا محمد. فهذا من معاني التشريع، أوصيناك بهذا وعلمناك هذا الشيء وأمرناك به، كل هذه داخلة في شرع لكم. قال: أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخر الآية. فالله عز وجل جعل الدين واحد فيما يتعلق بإفراد الله بالعبادة وفي أصل الدين، وهو توحيده وإفراده بالعبادة والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك والمشركين، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما ثبت في البخاري أن الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجة سبيلا وسنة. هذا تفسير لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. والمقصود بالشرعة هي الأحكام وما يشرعه الله عز وجل من حلال وحرام، فهذه الأنبياء مختلفين في ذلك، وأما في أصل الدين فهو واحد ليس بينهم اختلاف. ولعل يقف عند هذا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء 1 شعبة من الإيمان.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب دعاءكم إيمانكم. هذا التبويب قد اختلف فيه ما بين نسخ البخاري، ففي بعض نسخ البخاري ليس هناك تبويب، وإنما الذي في بعض هذه النسخ أن الله عفوا وإنما في بعض هذه النسخ أنه ذكر قول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال: دعاؤكم إيمانكم. وهذا تفسير من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقوله عز وجل: دعاؤكم، وأن الدعاء من جملة الإيمان، وأن الله عز وجل لم يعبأ بدعاء الكافرين لولا وجود أهل الإيمان، وأن الدعاء من جملة الإيمان. وعلى هذه وهذه أو على هذا يكون ليس هناك تبويب، وإنما تكون هذه الآية تابعة للباب الذي قبلها، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. وعبيد الله بن موسى هو ابن أبي المختار باذام العبسي، وعبيد الله بن الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 1320. وعبيد الله بن موسى ذهب الجمهور إلى توثيقه، ولكن تكلموا فيه بأمرين: الأمر الأول هو تشيعه، فكما قال أبو داود السجستاني أنه كان شيعيا محترقا، وأما الأمر الآخر هو روايته لأحاديث منكرة في التشيع، كما ذكر ذلك ابن سعد وغيره من أهل العلم، كما ذكر ذلك الإمام أحمد أيضا. تكلموا به في هذين الأمرين. فأما ما يتعلق بتشيعه فلا شك أن التشيع أمر مذموم ونحلة مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما مر علينا فيما سبق أو بالأحرى في دروس الترمذي، وسوف يأتي لعل الكلام عليه في درس الموقظة، أن ما يتعلق بمعتقد الشخص ليس له دخل في حفظه وإتقانه. إذا كان هذا الشخص حافظا ومتقنا تكون بدعته عليه، وأما حفظه وإتقانه فيكون مقبولا. ولذلك قال ابن خزيمة: حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني الثقة في حديث المتهم في دينه. وكما وثق الأئمة هنا عبيد الله بن موسى، كما وثق يحيى بن معين وابن سعد وغيرهم من أهل العلم، والأمثلة على هذا الأمر كثيرة. وأما ما يتعلق برواية الأحاديث المنكرة فهذه النكارة ليست منه، وإنما هي من غيره، فكان يتساهل في رواية الأحاديث المنكرة التي تتعلق بهذا المذهب المذموم، ولذلك تكلم فيه من تكلم من الحفاظ كالإمام أحمد وابن سعد. فهذه النكارة ليست منه وإنما هي من غيره، ولكنه لا شك يكون مذموما بروايته لهذه الأحاديث الباطلة، لكن هذا لا يقدح في حفظه، وإنما لا شك أنه يكون مذموما بهذا الفعل، ويكون فعلا محل استنكار واستغراب. لكن الخلاصة في عبيد الله بن موسى أنه ثقة. قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان. وحنظلة بن أبي سفيان هو ابن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي المكي، وحنظلة من الطبقة السادسة، وهو ثقة حجة كما قال يحيى بن معين. وقال وكيع: حدثنا حنظلة وهو ثقة ثقة. فالراجح أنه ثقة حجة، هذا هو الراجح. وإن قال يعقوب بن شيبة السدوسي أنه ثقة لكنه ليس من المتثبتين، يعني ليس من كبار الحفاظ، وإنما هو دون ذلك، فهو ثقة حجة. وتوفي عام 51 و100، وقد خرج له الجماعة عن عكرمة. عكرمة هو بن خالد المخزومي، عكرمة بن خالد بن هشام بن العاص المخزومي المكي، وعكرمة هذا من الطبقة الثالثة، وقد خرج له الجماعة، وقد وثقه الأئمة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. طبعا هذا الحديث حديث مخرج أيضا في مسلم وفي كتب السنن والمسانيد، وهذا الحديث من الحديث المشهورة ومن جوامع كلم الرسول ومن جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكره النووي في الأحاديث الجامعة وهي المسمات بالأربعين النووية، وذلك لما يحتوي عليه من المعاني الكثيرة والمسائل العديدة.